بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا نجعل قضاء الله وقضاءه حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن الله الحجة علينا بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونعلم أن الله سبحانه لا أمر ونهى إلا المستطيع بالفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على ان للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا سلسلة ما خرجت من البحث في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالقدر. يقول رحمه الله: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. في هذا المقطع من كلام المؤلف رحمه الله بيان إبطال احتجاج أهل المعصية والكفر بالقدر على ما هم عليه أو على ما هم فيه من معصية الله والكفر به. وذلك أن القدر انقسم الناس فيه من حيث الإيمان إلى طوائف، فطائفة غلت في إثبات القدر وجعلت كل ما يكون من الإنسان وما يقع في هذا الكون محبوبا لله عز وجل مرضيا، فكل ما في الكون هو محبوب لله جل وعلا يحبه ويرضاه وهو فعله ومشيئته، لا فعل للإنسان ولا مشيئة ولا إرادة، فألغوا تماما فعل الإنسان واختياره ومشيئته وإرادته، وقالوا كل ما في الكون إنما هو بفعل الله لا فعل لغيره ومشيئة الله لا مشيئة لغيره، فاحتجوا بالقدر وبما يقع من قضاء الله وقدره على أمره وشرعه، على أمره ونهيه ودينه وشرعه، فجعلوا القدر حجة لإبطال الشرع. وهؤلاء إمامهم فيما ذهبوا إليه إبليس، حيث قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لما أبى السجود قال في خطابه لله عز وجل قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، فأضاف الإغواء إلى الله عز وجل، فاحتج بإغواء الله جل وعلا وعدم هدايته على فعل نفسه وهو صحة ما هو عليه، فزاده ذلك من الله جل وعلا بعدا وعذابا. وقد سلك هذا المسلك أهل الشرك أيضا، فاحتجوا بالقدر على معصية الله عز وجل، كما قال الله جل وعلا وقال سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم، فأخبر الله جل وعلا عن مقولة المشركين أو ما سيقوله المشركون من أن ما يقع منهم من الشرك وتحريم ما أحل الله أو تحريم ما حرم الله أن ذلك واقع منهم بمشيئة الله عز وجل، فاحتجوا بالقدر والقضاء على مخالفة أمر الله جل وعلا في توحيده وإفراده بالعبادة، وقد كذبهم الله جل وعلا في ذلك. كما أن هذه الحجة هي حجة أهل التفريط والتقصير الذين أسرفوا على أنفسهم يوم القيامة، فإنه مما ذكر الله جل وعلا من أقوالهم أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، فلم ينفعهم ذلك في دفع عذاب ولا رفع عقاب. وقد قال أهل الشرك كذلك ولو شاء الله ولو شاء الرحمن ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا، ولما دعاهم جل وعلا وأمرهم بالإنفاق والإطعام والصدقة قالوا أنطعم من لا يشاء الله أطعمه، كما قال تعالى وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قالوا أنطعم من لا يشاء الله أطعمه، فاحتج بالقدر على إبطال الأمر والنهي على إبطال الشرع، وهذا من أخبث الأقوال وأرداها لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة. يقابل هؤلاء القدرية وهم الذين نفوا خلق الله عز وجل لأفعال العباد، وهؤلاء حادوا وانحرفوا عن الصراط المستقيم وخالفوا هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وما عليه الصحابة وأئمة الدين، لكنهم في البدعة أخف من الجبرية الذين احتجوا بالقدر على إبطال الشرع، فهؤلاء عندهم تعظيم للأمر والنهي وعندهم تعظيم للشريعة بخلاف أولئك الذين أبطلوا الشرائع وأهدروها وليس لها عندهم قيمة، لأنه ما من شيء في الكون إلا محبوب لله، ما من شيء في الكون إلا محبوب لله عز وجل. فإذا كان كل ما في الكون محبوبا لله عز وجل فقد بطل الشرع وبطل الدين، ولا حاجة للشرائع ولا حاجة لبعثة الرسل وإرسال من أرسل جل وعلا للخلق مبشرين ومنذرين. يقول المؤلف رحمه الله: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة، والحجة هي كل ما يحتج به الخصم من حق أو باطل، فليس من لازم الحجة أن تكون حقا بل قد تكون باطلا. فالحجة إذا كانت باطلا فهي حجة زاهقة زاهدة مضمحلة داحضة، وإذا كانت حقا فهي برهان وبينة. فقوله رحمه الله: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة، أي لا نجعلها مما يحتج به في المخاصمة حجة لنا في ترك أوامره واجتنابه واجتناب نواهيه. فلمن؟ فالجبرية الذين قالوا إن المحبوب هو ما قدره الله وقضاه، فأفطر الشر بأي شيء؟ أفطر الشر بالقدر. يقول رحمه الله: بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة، أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل، أي علينا الحجة البالغة التي ينقطع بها العذر بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أي بعث الله عز وجل الرسل مبشرين ومنذرين لأجل أي شيء؟ لأجل ألا يكون للناس على الله حجة يحتجون بها ويتذرعون في ما هم فيه من كفر وما هم فيه من عدم توحيد. ومما ينبغي التنبه له أن بطلان الاحتجاج بالقدر على إبطال الشرع قد استقر في الفطر واتفقت عليه الأمم، فإن الأمم متفقة على أنه لا يسوغ إبطال الشرائع بفعل الأمر قد قضاه الله وقدره. وقد ذكر أئمة هذا الدين وعلماء المسلمين ذكروا أوجها لإبطال الاحتجاج بالقدر، وهي حجة باردة يحتج بها كثير من العصاة في تسوير ما هم عليه من باطل وفي مليهم فيما هم من مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه بعض الأوجه التي يستدل بها على بطلان الاحتجاج بالقدر في إبطال الشريعة وفي عدم العمل بها. أول هذه الأوجه أنه لا بد لمن احتج بالقدر على إبطال الشرع على ترك الواجب وفعل المحرم، يلزم أن يصير كل فساد وظلم يقع عليه من غيره. كل من احتج بالقدر في إبطال الشريعة فيقال له: قم صلي، قم صل، افعل ما أمر الله أن تفعل، أو اترك ما نهاك الله عنه، قال: ما كتب الله لي، هذا أمر قدره الله عليه. كل من احتج بمثل هذه الحجة من لازم حجته أن يقال له: كل ظلم يقع عليك في مالك أو أهلك أو نفسك فإنه يجب عليك أن تقبله وأن لا تنكره. لماذا؟ لأن الناس يشتركون جميعا في كونهم تحت قدر الله عز وجل، لا خروج لهم ولا قدرة لهم على أن ينفكوا عن تقدير الله وقضائه، عن قضاء الله وقدره. فإذا كان كذلك فإنه لا يصير لك أن تنكر ظلم الظالم لك، لأن ظلم الظالم لك هو بعيش
بقدر الله عز وجل، وهذا مما لا يقبله احد مهما كان، حتى لو كان محتاجا بالقدر في اسرافه ومعصيته. لماذا؟ اذا جاء عند هذه المساله لا يمكن ان يقبل الاحتجاج بالقدر، بل يرد الاحتجاج بالقدر ليأخذ حقه ويرفع عن نفسه الظلم في ماله او اهله او اي شيء من شؤونه. اذا هذا الوجه الاول من اوجه ابطال الاحتجاج بالقدر. من اوجه ابطال الاحتجاج بالقدر على ابطال الشرع، او من اوجه بيان فساد احتجاج من احتج بالقدر على ابطال الشرع، ان من لازم ذلك ان يكون كل من اخبر الله عنهم بالكفر ووعدهم بالهلاك او اوقع عليهم هلاكا انهم في الحقيقه معذورين. فاذا كانوا معذورين فلماذا يعذبهم الله جل وعلا؟ فانه بعد الرسل يقطع العذر، فلم يبدا بعث الرسل لهؤلاء لانهم كذبوا وخالفوا واوقع الله عليهم للعذاب والعقاب ما حفظه كتابه جل وعلا واخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم واجمعت عليه الامم. فدل ذلك على ان الاحتجاج بالقدر باطل، لانه لو لم يكن باطلا لكان ابليس وفرعون وقنوط وغيرهم من الامم التي اخبر الله باهلاكها وعقابها لكانوا معذورين فيما هم فيه من الكفر، لانه بقضاء الله وقدره. الوجه الثالث من اوجه ابطال الاحتجاج بالقدر ان الاحتجاج بالقدر على ابطال الامر، على ابطال النهي، على ابطال الشريعه يفضي الى التسويه بين اولياء الله عز وجل وبين اعدائه، لان المميز والفارق بين اعداء الله واوليائه ان هؤلاء يمتثلوا الامر فكانوا اولياء لله عز وجل، وان هؤلاء عصوا الله عز وجل وخالفوا امره فكانوا اعداء له جل وعلا. فاذا كان الاحتجاج بالقدر على ابطال الشريعه صحيحا، فان من لازم ذلك ان يلغى التفريق بين المؤمنين والكفار، بين الاعمى والبصير، بين المهتدي والضال. وقد جاء في كتاب الله عز وجل في مواضع كثيره ذكر الفرق بين هؤلاء، كما قال الله تعالى: وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور ولو كانوا سواء، ولو كان القدر حجة للفريقين فيما هم فيه لانتفى الفرق ولا استوى هؤلاء جميعا. وقد قال الله جل وعلا: أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أن نجعل المتقين كالفجار. وهذا إنكار للتسوية بين هذين الفريقين. الوجه الثالث من أوجه أو الرابع من أوجه ابطال الاحتجاج بالقدر على الشريعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي بن أبي طالب في الصحيحين لما أخبر بأن الله جل وعلا قد علم ما الخلق عاملون، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة وعلم مقعده من النار. فقال بعض الصحابة: ففيما العمل يا رسول الله؟ أفلا نتكل على الكتاب وندع العمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في جواب هذا: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم القدر مسوغا لترك العمل، بل لما قالوا له: أفندع العمل ونتكل على الكتاب، أو أفنتكل على الكتاب وندع العمل، ماذا قال لهم صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: اعملوا. فلم يقل اتركوا، اعتمدوا على الكتاب، اعتمدوا على التفكير، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وكذلك جاء في حديث سراقة بن مالك في صحيح الإمام سراقة بن مالك في حديث في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بيننا كأننا خلقنا الآن فيما العمل اللون أفيما جثت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل فيما جثت به الأقلام وجرت به المقادير. فقال رجل ففيما العمل يعني في أي شيء ما فائدة العمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق الحمد. وهذا يبين لنا أن الاحتجاج بالقدر من أفضل ما يكون في إطار الشرائع، أي أن الاحتجاج بالقدر على إطار الشريعة وعدم العمل بها وإهدار الأمر والنهي من أفسد ما يكون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اعملوا فكل ميسر لما خلق الحمد. أيضا من أوجه إبطال الاحتجاج بالقدر أنه لو كان القدر حجة على إبطال الشريعة لما عذب الله عز وجل أحدا في الدنيا ولا في الآخرة، لأنه لو عذبهم مع كون القدر حجة لكان ظالما لهم، حيث إنه لم يمضي له حجة. لكن لما كان القدر ليس حجة لإبطال الشريعة عذب الله من خالف أمره وجعل المخالفة سببا للعقوبة. بعد هذا العرض الموجود في بعض الأوجه التي يتبين بها فساد الاحتجاج بالقدر في إبطال الشريعة وترك العمل بها، نعلم علما يقينيا علما لا يخالفه ريب ولا شك، علما يقينيا ان اهل السنة والجماعة على حق في هذا وهم وسط بين هذين الفريقين المختلفين، بين من الغى قدر الله عز وجل وقدرته على خلق افعال العباد وبين من الغى قدرة الانسان واختياره في ما يكون منه وما يصدر عنه. قال رحمه الله ونعلم ان الله سبحانه ما امر ونهى الا المستطيع للفعل والترك، وهذا ايضا يضاف الى الاوجه التي يبطل بها الاحتجاج بالقدر على ابطال الشريعه. نعلم انه سبحانه ما امر ونهى الا المستطيع للفعل والترك، اي المستطيع لإيجاد ما أمر والقيام بما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، وأنه لم يجبر أحدا على المعصية، أي ليس هناك إجبار على المعصية، بل العاصي يعصي الله جل وعلا بإرادته واختياره. وكون الله جل وعلا علم ذلك وكتبه وشاءه وخلقه لا ينافي اختيار العبد، بل العبد مختار لما يفعل وما يقع منه من معصية الله عز وجل في ترك الواجبات ومواقعة المنهيات والمحرمات. فالعبد ليس مجبورا على معصية الله عز وجل، بل له الاختيار التام في طاعة الله عز وجل والتزام شرعه وفي معصيته سبحانه وتعالى والإعراض عن دينه. لذلك رتب الله جل وعلا العقاب والثواب على امتثال الأمر وترك النهي، فمن امتثل فاز بالفضل، ومن أعرض وتلثم ووقع في ما حرم الله عز وجل استحق العقوبة. قال رحمه الله ولا اضطره أي ما اضطره الله جل وعلا إلى ترك طاعة، بل معصية العاصي بفعله ومشيئته واختياره وطاعة الطائع بمشيئته واختياره. ولذلك إذا وقعت المعصية إكراها لم يرتب عليها إيش؟ لم ترتب عليها العقوبة، حتى إذا كانت هذه المعصية أكبر ما يكون من المعصية وهي الكفر، كما قال الله جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإن الله سبحانه وتعالى استثنى من المؤاخذة من أكره وكان منشرح الصدر بالإيمان مطمئن القلب بحقائق الإسلام، فإنه لا يؤاخذ على ما يكون منه. فدل ذلك على أن الإكراه يخرج الإنسان عن التكليف. فقوله رحمه الله أنه لم يضطر لم يجبر أحدا على معصيته ولا اضطره إلى ترك الطاعة واضح. أدلة هذا ذكر مؤلف رحمه الله منها، قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وسعها طاقتها وقدرها، يعني ما تتسعه من العمل فعلا وإيجابا وتركا واجتنابا. فالله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا ما تقدر عليه وما تستطيعه. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فاتقوا الله ما استطعتم، تقوى الله فعل ما أمر وترك ما نهى. فالأمر وهو إيجاد المطلوب والنهي وهو ترك المحرم كله ينتظمه قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، أي اتقوا الله ما قدرتم وتمكنتم من ذلك. قال رحمه الله وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. وهذا فيه أن ما يكون من الإنسان كسبه وعمله ويجازى على هذا الكسب والعمل يوم القيامة. ولذلك قال: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، أي بما عملت وبما قدمت لا ظلم اليوم. فلا يظلم صاحب الطاعة بنقص طاعته، ولا يظلم صاحب المعصية بالزيادة عليه في إساءته ومعصيته. فدل أي دل ما تقدم على أن للعبد فعلا وكسبا، بل ما تقدم على أن للعبد فعلا يعني أثرا في إيجاد فعله واختيارا في إيجاد فعله وكسبا فينسب إليه ما يكون من العمل. يقول: يجزى على حسنه يعني من الفعل والكسب بالثواب، وعلى سيئه يعني من الفعل والكسب بالعقاب، وهو واقع أن ما يكون من فعله وكسبه من حسناته وسيئاته كل ذلك واقع بقضاء الله وقدره. فيجتمع بهذا كمال الإيمان وكمال العبودية لله عز وجل، حيث يؤمن العبد بالشرع ويعمل ويصدق بالقدر ويؤمن، وبه ينتظم إيمانه ويستقيم إسلامه، ولا قرار للإيمان إلا بهذا. ولهذا يكون قد انتهى ما ذكره المؤلف رحمه الله مما يتعلق بالإيمان بالقدر. ومما ينبه إليه في مسألة الاحتجاج بالقدر على المعصية أن الجهمية الذين غلوا في إثبات القدر وجعلوا القدر حجة على إنكار الشريعة يستدلون بما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حاجة موسى آدم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: حج آدم موسى. فإن موسى قال سائلا الرب جل وعلا: أرنا أبانا الذي أخرجنا من الجنة. فلما رأى قال: يا آدم أنت أول البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، لما خرجتنا من الجنة. فقال آدم عليه السلام لموسى يا موسى أنت الذي اصطفاك الله بتكريمه تكلمك وكتب لك التوراة بيده، بكم وجدت مكتوبا علي وعصى آدم ربه فغوى، أي بكم قبل خلقه وجدت مكتوبا علي فعصى آدم ربه فغوى؟ قال بأربعين سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. هذا الحديث يحتج به الذين يقولون إنه يسوغ أن يحتج بالقدر على المعصية. كيف؟ قال إن آدم عليه السلام رد على موسى بأي شيء؟ بأن الله كتب عليه المعصية، حيث قال له ثبتا وجدت مكتوبا علي قبل أن أخلق وعصى آدم ربه فغوى. والصحيح أنه لا حجة لهم في هذا الحديث على ما ذهب إليه من الاحتجاج بالقدر على إبطال الشرع، لأن موضوع المحاجة بين آدم وموسى في أي شيء، هل هي في المعصية أم في المصيبة وهي الإخراج من الجنة؟ لماذا قال؟ هل قال موسى لآدم يا آدم لما عصيت الله وأكلت من الشجرة؟ أو قال له لما أخرجتنا؟ المحاجة والمناقشة وقعت في المصيبة التي ترتبت على وقوع المعصية وهي الإخراج من الجنة. فلماذا أجاب؟ أجاب على المصيبة لأنها من قبل الله عز وجل، وهذا لا يخالف مع أهل السنة والجماعة من أنه يجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب. فإذا نزلت الإنسان مصيبة احتج بالقدر، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم فيما في الصحيحين من الحديث أبي هريرة رضي الله عنه المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. وفي كل شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم استعن بالله ولا تعجز، لأنك أحرص على ما ينفعك استعن بالله ولا تعجز، فإذا أصابك شيء فلا تقل أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل ما شاء الله، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل. فهنا احتجاج بالقدر على اي شيء؟ على مصيبة. لذلك اذا اصابك شيء يعني انها فترة ففات خير او نزل بكبر فماذا تقول؟ تقول قدر الله وما شاء فعل. فدل هذا على انه يجوز الاحتجاج بالقدر على اي شيء؟ المصائب، على اجماع من أهل السنة والجماعة لا خلاف بينهم فيه. لكن هل يسوغ لأحد أن يحتج بالقدر على المعصية؟ الجواب لا. فآدم عليه السلام إنما احتج بالقدر على أي شيء؟ على الإخراج، وهي المصيبة التي نزلت به وبدليل، لا على المخالفة. وهذا هو الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله ورجحه وأفضل سائر ما ذكر من الأوجه في الجواب على المحاجة، لأن من العلماء من قال إن آدم حج موسى بقوله أباه أو غير ذلك من الأوجه التي ذكرها. المهم أن هذا أرجح الأوجه. ابن القيم رحمه الله سلك مسلكا آخر، قال بعد أن ذكر كلام الشيخ يقول وهناك وجه آخر يصلح أن يكون جوابا في هذه المحاجة، وهو أن آدم عليه السلام إن يحتج بالقدر على المعصية بعد أن وقعت وتاب منها. يقول رحمه الله فيجوز الإنسان إذا وقعت منه معصية وتاب الله عليه منها أن يحتج بالقدر إذا عاتبه أحد. فمثل الإنسان أسرف على نفسه بشرب الخمر وسائر أنواع المعاصي في المساء، فجاء شخص قال أنت كنت أبي شيء، أنت شراب خمر سراق وما أشبه ذلك، فلما نقول هذا بقدر الله، لأنه الحقيقة أنه بقدر الله. فساغ الاحتجاج بالقدر على المعصية متى؟ بعد التوبة منها. وهذا الذي وقع من آدم، فإنه ما احتج بالقدر على ما وجه ابن القيم رحمه الله، ما احتج بالقدر على استمرار للمرء في المعصية، إنما احتج بالقدر على أي شيء، على أنها وقعت وانتهت فلا تعير بها، ومن تاب تاب الله عليه، التوبة تهدي وما تنمى إليها. فبطل احتجاجهم بهذا الحديث على مسألة ايش؟ الاحتجاج بالقدر في إبطال الشريعة. وإنما أقلنا بهذا وبينا أوجه إبطال فساد احتجاج بالقدر على الشريعة، لأن كثيرا من يبتلوا بالتصوف يحتجون بالقدر على أخطائهم، وكثيرا من يسلمون على أنفسهم بالمعاصي إذا أمروا بالمعروف أو نهوا عن المنكر قالوا ما قدر الله لنا الطاعة، ما قدر الله، ما هدانا الله لترك المعصية، وما أشبه ذلك من الحجج الباردة التي يبتلون بها الشريعة. وفي قول المؤلف رحمه الله فدل على أن للعبد سعيا وكسبا، انتقد هذا بعض أهل العلم فقال إن هذا فيه شائبة أشعرية، حيث قال فدل على أن للعبد سعيا وكسبا. والصحيح أن كلام المؤلف ليس عليه مؤاخذة، وأنه سار وجار على طريقة أهل السنة والجماعة. وذكر الكسب ليس دليلا على أشعرية المؤلف، لأن الكسب ذكره الله جل وعلا في قوله اليوم تجزى كل نفس بما كسبت ما ظلم اليوم، وقد ذكر المؤلف رحمه الله قبل ذكر الكسب، ففهم أن الكسب ما دلت عليه الآية من أنه فعل الإنسان الذي يكون باختياره وإرادته ومشيئته. أما الأشعرية فلهم في القدر قول عجب خالفوا به الناس، حيث قالوا إن أفعال الخلق كسب لهم وليس لهم عليها قدرة، وهذا قول لا نقيل بذكره أن من الأقوال المستبشعة والمستغربة التي لا حقيقة لها ولا معنى لها، ولذلك أحزابهم يرجعون إلى أنهم يقولون بقول الجبرية، فهم يقولون إن فعل العبد كسب له لكن لا قدرة له عليه، وهذا لا يمكن أن يكون، لا يتصور كيف يكون فعله، كيف يكون فعله كسب له ولا قدرة له عليه. فمن قال إن كلام المؤلف رحمه الله هنا فيه شائبة أشعرية أو فيه إيهام أو إلهام في قوله نظر وتكلف، لأن المؤلف رحمه الله ذكر هذا بعد ذكر الآية التي ذكر الله فيها الكسب اليوم تجزى كل نفس بما كسبت هذا اليوم، فيكون معنى الكسب الذي ذكره هو ما دلت عليه الآية. وبهذا يكون انتهى ما يتعلق بمسائل القدر في هذا الفصل. وينبغي للمؤمن أن يقرأ قلبا وأن يطمئن فؤادا أن الله جل وعلا حكم عدل لا يظلم الناس شيئا، كما قال الله جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد، وكما قال سبحانه وتعالى لا ظلم اليوم. فإذا استقر في قلب العبد هذا اطمأن من أن يقع شيء من ظلم الله عز وجل أو تعارض بين الشر والقدر، بل الأمر جل وعلا بل الأمر كله لله جل وعلا يحكم ما يشاء ويقضي ما يريد، والعبد له اختيار ومشيئة وإرادة، ومشيئته وإرادته واختياره لا تخرج عن ما قدره الله جل وعلا، ما علمه وكتبه وشاء هو خلقه.
غدا ان شاء الله تعالى وبعد غد درس الجمعة اجازة هذا ان شاء الله السبت نكمل ان شاء الله ما بقي من هذه الرسالة فهم؟ وصول الخميس ماهر ليه في دراسة خميس معلوم كل ان شاء الله يكون بيتا للشيخ ثاني نعم 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 لكنها مصيبة يجب على الإنسان أن ينزح منها ويتركها الآن الإنسان لو أصيب بجوع مصيبة هذه مصيبة إذا جئت له قلت كل حتى لا تموت هل يقول لها هذا قدر الله لا آكل هل يقول هذا عاقل ما يقول عاقل طيب إنسان تارك الصلاة في جماعة أو تارك الصلاة في وقتها وتقول له قم صل قال ما كتب الأهلية الصلاة هل يصوم ويقبل منه هذا الاحتجاج ما يصوم إذا كان لا يقبل بالطعام والشراب وسائر ما تقوم به أبدال الناس فكذلك لا يقبل في أهل الدين والشرع ذاك بقدر وهذا بقدر الأكل والشرب بقدر والطاعة والمعصية بقدر فلا يصوم أن تحتج بالقدر في إبطال المعصية في إبطال الشريعة ولا تحتج به فيما يتعلق بإفساد الدنيا وعدم إقامتها هذا السؤال يقول يذكر العلماء القضاء والقدر هل هناك ارتباط بينهما وهل يرد النصوص الجهل بينهما اختلف العلماء رحمه الله في القدر والقضاء هل هما شيء واحد ام هما شيئان والظاهر انهما شيء واحد فالقضاء هو القدر والقدر هو القضاء هل يوجد احد الان من القدريه والجهميه واين هم اما هل يوجد نعم يوجد يوجد قدريه ويوجد جبريه فالشيعه قدريه الرافضه قدريه والجبريه اكثر الصوفيه جبريه وكثير من المرجئه جبريه وكثير من العصاه حقيقتهم انهم يقولون بالجبر فهذه الأقوال موجودة لكن قد لا تتشكل بطوائف وفئات وجماعات لكنها موجودة ما زال كثير من البدع التي تتكلم عليها على العلم وعلة السنة موجودة لكنها قد تكون تشكلت أو تغيرت أو تفرقت أو أخذت أسماء جديدة فلا يعني تنقل صورها أو شيوعها أو انتشارها لشيوعها في الطوائف بأسماء جديدة أنها زالت وانتهت حجة نسبتها أنه لو قيل يجلس في بيتك لا تبحث عن رزق لا ما فعل هذا نوع ما وجه حظر نسبة الأفعال إلى صفات الله جل وعلا مجازا كما نشر في لغة أهل الأدب نظير قولهم شاءت حكمة الله أو شاءت قدرته الحكمة لا تشاء والقدرة لا تشاء الذي يشاء هو الله أما التجوز فالتجوز لا وجه له لأن جميع موارد المشيئة في كلام الله عز وجل وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم إنما تضاف إلى الله لا تضاف إلى صفاته طلب ليمنى في جعل درس الخميس نسيئة مع درس السبت طالما أن المتقدمون في المتن أن متقدمون في المتن والأمر إليه نسيئة يعني الأخر فيصير يوم السبت على الحصة ساعة ونصف ساعة ساعتين من الثلاث لا إن شاء الله ما نحتاج إلى أحد إذا احتجنا وعين أن الوقت سيدتنا قبل أن ننتهي من المتن فعلنا هذا لكن ما نحتاج إن شاء الله ما بتصيرنا في المتن جميل وعلى إن شاء الله في وقته بإذن الله تعالى هل يسأل عن طلب يحضرون للدرس والإمام يصلي هل يصليون أو ينتظرون جواب أنهم يصليون لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الرجلين كما في مسند الإمام أحمد وغيره في صلاة الفجر اعتزل الناس لم يصلي معهم فدعا بهما فأتي بهما تعود فرائصهما فقال ما لكم لن تصلوا معنا فقال إذا صلينا في رحالنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما نسي جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. إن الإرادة الكونية يدخل فيها كل ما أراده الله سواء كان محبوبا له أو لا ومعلوم أن هذه الإرادة واقعة على محالة فكيف تكون معصية داخلة في هذه الإرادة مع أنها مكروهة لله تعالى؟ طيب أن الإرادة الله يدخل فيها كل ما أراده الله سواء كان محبوبا له أو لا صحيح ومعلوم أن هذه الإرادة واقعة على محالة طيب فكيف تكون معصية داخلة في هذه الإرادة مع أنها مكروهة لله تعالى؟ ما في إشكال لأن كانت يظهر أن الإرادة الكونية يدخل فيها كل ما هو واقع سواء كان محبوب أو لا وتقع بإرادة العبد فكيف نجمع بين هذين؟ كان معصية مكروهة لله تعالى فيدخل في الإرادة الكونية واقعة لا محالة وبين وقوع المعصية بإرادة العبد ما في تعارض كل ما يكون العبد هو بإرادة الله جل وعلا. هل الدعاء يرد شيئا من القدر؟ نعم جاء في هذا الحديث عند الترمذي وغيره ان الدعاء يرد القدر لكن ما معنى يرد القدر؟ هل يرده يرد القدر؟ القدر نوعان والقضاء نوعان قضاء وقدر مجرم لا يمكن رده وهو الذي ينزل عليه قول النبي قول الله عز وجل فيما رواه الامام مسلم حديث ثوبان اني اذا قضيت قضاء فانه لا يرد هذا القضاء المجرم في قضاء الله عز وجل الموت على كل نفس كل نفس ذائقة الموت لو دعي الله جل وعلا ليل نهار في كل مواطن الإجابة أين تموت هل يجاب لك؟ هذا من القضاء والقدر الذي لا يرد ومن القضاء والقدر ما يرد وهو ما يستدفع به قضاء الله وقدر قضاء الله وقدره لقضائه وقدره وهو أن يسأل الله عز وجل أن يرجع وهذا يكون من القدر من القدر ومن القضاء لكنه ليس مبرما يعني ليس لازم الوقوع بل معلق فإذا دعا العبد حصل دفع القدر وإذا لم يدع العبد نزل به ما قضاه الله وقدره إذن القضاء والقدر من حيث الرد نوعان قضاء وقدر لا يهدون القضاء والقدر ايش المبرم المبرم وقضاء وقدر يمكن أن يرد وهما جعله الله معلقا بدعاء العبد. الله تعالى أعلم وصلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم.